الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، الحديث 92، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنها وعنه وعن عائشة وعن الصحابة أجمعين. جاءت مستفتية تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق ب النفقة، نفقة زوجها عليها وعلى أولادها، وقيل متظلمة، جاءت تتظلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر ماذا يأمرها به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في بعض روايات هذا الحديث قدمت قبل ذلك بمقدمة تبين فيها مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته صلى الله عليه وسلم في نفسها، مقارنة لحال تلك المنزلة بما كان منها من بغض له عليه الصلاة والسلام شديد قبل إسلامها. فتقول رضي الله عنها كما جاء في رواية لهذا الحديث: لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي، قالت: والله، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما كان على ظهرها، يعني ظهر الأرض، ما كان على ظهرها أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. يعني كان في قلبي، تقول، بغض شديد، وكان أشد بيت على وجه الأرض أحب له الذل هو بيتك، مما قام في قلبها من كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب الدعاية، دعايات الكفار التي تصد الناس عن الحق. لكن لما عرفت من هو النبي عليه الصلاة والسلام وشرح الله سبحانه وتعالى صدرها للإسلام، تقول: وما أصبح اليوم، تقول رضي الله عنها: وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من بيتك. تغير تماما. وهذا له نظائر كثيرة في السيرة، يعني يأتي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، مبغضا له، لكن لما يراه ويرى سيرته ويرى أخلاقه ويرى تعامله ويرى لطفه وشمائله صلى الله عليه وسلم، يتغير تغيرا عكسيا تاما من أشد البغض إلى أشد الحب، من أشد البغض إلى أشد الحب. تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح. هذه تعد غيبة، لأن الغيبة كما جاء تعريفها في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم هي ذكرك أخاك بما يكره، وهي من كبائر الذنوب، وجاء تحريمها في القرآن في سورة الحجرات، قال الله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. فالغيبة من الكبائر، من عظائم الذنوب، ويترتب عليها مفاسد عظيمة. لكن هناك حالات تستثنى من الغيبة، فتكون جائزة لحاجة. ودل على استثنائها أحاديث، ولهذا النووي رحمه الله في كتابه العظيم المبارك الذي نقرأ فيه بعد صلاة الفجر كل يوم عقد بابا في تحريم الغيبة، وذكر الأدلة على تحريمها، ثم عقد بعده بابا فيما يباح من الغيبة بهذا العنوان: ما يباح من الغيبة. وذكر ستة أمور رحمه الله، وشرحها وبين المراد بها، ثم أتبعها بذكر الأدلة عليها. ومن الأدلة هذا الحديث، من الأدلة التي ساق رحمه الله هذا الحديث، وحديث بئس أخو العشير، وحديث عديدة تدل على أن الغيبة تستثنى في حالات تكون مباحة لضرورة أو لحاجة تقتضي ذلك. ولهذا الشوكاني رحمه الله له كتاب مطبوع عنوانه: ما يباح وما لا يباح من الغيبة، أو ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، وفصل في هذه المسألة تفصيلا مبنيا على النصوص. والذي ذكره النووي في رياض الصالحين مما يباح من الغيبة، وذكر الأدلة عليه، ساق الأدلة عليه، وذكر أنه محل إجماع عند أهل العلم، ستة أمور هذه مستثنة، وجمعها أحد أهل العلم في بيتين يضبطان لطالب العلم ما يستثنى من الغيبة، يقول فيهما: والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة أعيد البيتين لمن أراد أن يكتب. يقول الناظم: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة أحوال مستثنة، يعني الغيبة فيها ليست حرام، الغيبة فيها في هذه الحالات، لأن الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، فهذه الغيبة فيها ليست بحرام، لأن مثل ما سيأتي عن الشيخ إن احتيج إليها، فهذه كلها عن حاجة، ليست وقيعة في الأخ، ولا تندرا بذكر معائبه، ولا استهزاء به، ولا غير ذلك من مقاصد السيئة، وإنما حاجة اقتضت ذلك. فمثلا شخص ذهب إلى آخر وسأله عن شاب تقدم إلى ابنته وسأله لأن بيته إلى جوار بيته فيعرف من حاله بعض الأمور مثلا من صلاته أو سلوكه أو غير ذلك. الجار عنده معرفة وجاءه مستنصحا مستشيرا قال إن فلان تقدم لابنتي وأنا استنصحك، ماذا تنصحني، ماذا تعرف من سلوكه؟ فقال هذه نصيحة وأنا أخبرك بما أدين الله، هذا ما أراه في المسجد، ومس المسجد إلى جوار البيت ما أراه إلا نادر، هذه واحدة. وقال أرى في سلوكياته من الأمور المعيبة كيت وكيت وكيت. هذه نصيحة، الآن الدين النصيحة، لأنه جاءه مستفتن، جاءه مستشير، جاءه مستشير في أمر نكاح يطلب النصيحة. كذلك مثل هنا، يعني إذا ذهب رجل أو امرأة إلى عالم للاستفتاء فقالت المرأة مثلا زوجي يا شيخ يفعل كذا ويفعل كذا، لا شك أن الزوج يكره أن تعدد المرأة عنه هذه الصفات، لكنها تقول ذلك مستفتية. النووي رحمه الله لما ذكر هذا قال والأولى ألا تصرح يعني بأنه زوجها، تقول لو أن رجلا يتعامل مع امرأته كذا فما الحكم، هذا في الاستفتاء. أما في التقاضي عند القاضي لا، تقول زوجي، لأنها تتظلم وتطلب الحكم، تقول زوجي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل، تذكر معائب له وتريد أن يقضي الحاكم أو القاضي يقضي في أمرها، فهذا أيضا مستثنى مما يجوز من الغيبة. وأيضا المعرف، الآن لما تجد مثلا لما تقول الأعمش أو الأعرج أو غير ذلك، بعض السلف عرف بهذا فأنت ما تقول عيبا له، لكن لو قلت ما لو جئته باسمه سليمان مهران ما أحد يعرف، لكن إذا قلت الأعمش عرف، فأنت ما قصدت عيبه ولا الانتقاص له، وإنما ذكره قصدت ذكره بما يعرف به. ولهذا تجد في كتب الأسانيد في الأحاديث حدثنا الأعمش أو حدثنا الأعرج أو حدثنا كذا، يذكر بصفة وتكون هذه عيب، يعني في نقص مثلا في فمثل هذا من باب التعريف، مثل هذا من باب التعريف الذي يحتاج إليه لو لم يذكر ما عرف، والمطلوب ذكره بما يعرف، لأن هذا إسناد والإسناد من الدين، والإسناد من الدين. فإذا هناك حالات مستثنات، هناك حالات مستثنات من الغيبة، وهي مثل ما ذكر النووي في رياض الصالحين محل إجماع. والبيتان اللذان ذكرت لكما، سمعت مرة الشيخ ابن باز سئل في هذه المسألة وأورد البيتين، ثم قال رحمه الله وأعيدهما لمن أراد أن يحفظ، أو قال لمن نسيت، أو قال لمن أراد أن يكتب في فتوى، قال وأعيدهما لمن أراد أن يحفظ أو نسيت، وقال لمن أراد أن يكتب، ثم قال رحمه الله وهما بيتان جيدان، وهما بيتان جيدان. فالحاصل أن هذه الأمور التي في هذين البيتين هي أمور مستثنات وعليها أدلتها، ومثل ما أشرت لكم النووي رحمه الله في رياض الصالحين لما عقد كتابا في تحريم الغيبة أتبعه بباب فيما يباح منها، وذكر هذه الستة الأمور، ثم أيضا شرح المقصود بها وبينه، ثم أتبع ذلك بذكر أدلة، قال وأنا سوق الأدلة على ذلك وساق الأدلة على ذلك. الحاصل أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح، الشح شدة البخل، وهذا ما يرضى سفيان أن يقال في أي مجلس، فكيف بماذا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وعند النبي عليه الصلاة والسلام ما يرضى ذلك، يكره ذلك قطعا، لكنها هي مضطرة محتاجة، محتاجة يعني خاصة فيما يتعلق بأولادها، النفقة عليهم ما يعطيها نفقة الأولاد، فتسأل ماذا تصنع؟ تقول لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية. لاحظ الآن، وهذا موضع الشاهد لمسألة الغيبة، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاها، لو كان هذه غيبة محرمة ما تجوز لماذا؟ لنهاها النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا ما يجوز، هذه غيبة، لكن ما نهاها، ما نهاها. فعلم من ذلك أن هذا مستثنى، أن هذا مستثنى. قالت لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ هل أنا آثمة؟ هل علي إثم في أخذي لهذا المال الذي يكفيني ويكفي بنية بدون ما يعلم، أخذ من ماله بدون ما يعلم ما يكفيني ويكفي بنية؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال خذي بالمعروف، والمعروف هذا يختلف من مجتمع إلى مجتمع، من بيئة إلى بيئة، من أسعار إلى أسعار، يختلف. فقال خذي بالمعروف، والمعروف يعني ما يعلم بالعرف، يعني تنظر ما قرين في قريناتها مثيلاتها، كيف يطعمن، كيف كيف يلبسن، وتأخذ من ماله ما يكفي إذا كان لا يعطيها ولا يعطي بنيها. قال خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. في رواية للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. وهذا يفيد أن الأمر في قوله خذي من ماله ما يكفيك للإباحة، للأمر للإباحة في قوله خذي من ماله ما يكفيك، فهذا مباح، يعني مباح للمرأة إذا كان زوجها لا يعطيها النفقة التي لها ولأولادها، فتبقى في حاجة وتبقى في، فإذا أخذت من ماله ما يكفي فلا جناح عليها في ذلك، لا جناح عليها في ذلك، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي بنيها، وتراعي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، الله سائلها عن رعيتها. ولما وصف الله عز وجل الرجال بالقوامة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ذكر صفة النساء، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يدخل في الحفظ هذه المعاني: حفظ الفراش وحفظ المال وحفظ الأولاد والرعاية لهم والعناية بهم، هذا كله داخل، والله عز وجل سائلها عن ذلك. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.
نعم. قال رحمه الله: أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرا سأشير إلى ما يحضرني منه، أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق به الاستفتاء والتظلم، وليس من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة، ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغير، فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره، فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة أو العامة أو لا يعرف إلا بلقبه
أو لمن
صلى الله عليه وسلم أو لمن لا يعرف إلا بلقبه جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود.
يقول الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، يقول رحمه الله أن الحديث فيه فقه كثير استنبط منها العلماء رحمهم الله تعالى فقها كثيرا، لكن يقول سأشير إلى بعض ما يحضرني من ذلك. المسألة الأولى التي ذكر المستفتي والمتظلم، وهذان من الستة الذين ذكر أهل العلم أنهم مستثنون في الغيبة، المستفتي والمتظلم. قال يجوز أن يتكلم بالصدق، يجوز أن من الحار ما حار يجوز أن اقرأ المرة الثانية.
قال رحمه الله: أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرا سأشير إلى ما يحضرني منه، أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق في من تعلق به الاستفتاء والتظلم وليس من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة، ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغير، فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره، فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة أو العامة أو لمن لا يعرف إلا بلقبه جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود.
نعم، هذه المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها، وأن مستنبطة من هذا الحديث أن الغيبة تجوز في هذه الحال، المستفتي والمتظلم. ذكر هذين الأمرين لأن الحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن هند رضي الله عنها جاءت مستفتية تطلب فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها جاءت متقاضية تطلب حكما أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها، فهذا يجوز. لكن يقول الشيخ بقيد لا بد من مراعاته، أن يتكلم بالصدق ما يتجنى عليه ولا يصفه بما ليس فيه، فهذا من الظلم، ما من الظلم أن يأتي مستفتيا ويظلم فيذكر يعني صفات ليست في من يستفتيه أو في من يتقاضى ضده. فقال أن يتكلم بالصدق في من تعلق به الاستفتاء والتظلم، قال وليس من الغيبة المحرمة، قال وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة. المواضع المستثنيات من الغيبة هي ستة، أشرت إلى ذكر النووي رحمه الله تعالى لها في كتابه رياض الصالحين، وأيضا جمع الأمور الستة في بيتين لأحد أهل العلم. قال ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغير، فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره، فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة أو العامة أو لمن لا يعرف إلا بلقبه جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود. انظر ضوابط أهل العلم في المسألة، المرة الأولى قال بصدق، وهنا قال بمقدار ما يحصل به المقصود، يعني مقصود الفتوى أو مقصود التظلم. ولهذا أيضا نص أهل العلم أنه ما يجوز أن يزيد في أوصافه ما لا علاقة له بماذا؟ بالفتوى، أو ما لا علاقة له بالتظلم، يذكر أوصافا لا علاقة لها بالاستفتاء ولا علاقة لها بالتظلم، هذا خارج عن المقصود، مقصود الاستفتاء أو مقصود السؤال. فإذا هذا جائز، ولكن ماذا؟ في حدود الحاجة، ويكون الذكر له بما يكره بما يحصل به المقصود دون زيادة، وأن يكون أيضا صادقا في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومنه أن نفقة الأولاد واجبة على الأب وأنه يختص بها لا تشاركه الأم فيها ولا غيرها.
نعم، النفقة نفقة الأولاد هذه واجبة على الأب، ليست واجبة على الأم ولا على غير الأم، بل واجبة على الأب، وينفق على قدر ما يسر الله له، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فعلى قدر ما يسر الله سبحانه وتعالى له ينفق على أولاده وينفق على أهله وينفق على المماليك إذا كان عنده مماليك. هذه نفقة واجبة، هذه نفقة واجبة، ومع كونها واجبة فإنها من الرجل صدقة على ولده وعلى أهله، ويؤجر عليها أجرا عظيما. الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبصر، أنت أبصر، في انظر. لكن هذه نفقة واجبة، لما ذكر الزوج والولد والخادم المملوك قال: أنت أبصر، يعني في من تدفع إليه الدينار بعد ذلك. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنها صدقة، صدقة منه على نفسه، وصدقة منه على ولده وعلى زوجه، وهي في الوقت نفسه واجبة عليه. فالحاصل أن النفقة نفقة الأولاد واجبة على الأب، واجبة على الأب، لكن العلماء يقولون إن هذا الوجوب بشرط الحاجة، هذا الوجوب بشرط الحاجة، يعني ما دام الولد قاصر وضعيف ولا عندها مال أو مصادر للمال ينفق عليه والده، لكن إذا كبر وصلى عمل وصلى تجارة انتهى هذا الوجوب، ما يجب عليه أن ينفق عليه، لأنه استقل بنفسه وأصبح له مصدر يكتسب منها المال من وظيفة أو تجارة أو غير ذلك. إذن قوله نفقة الأولاد واجبة على الأب بشرط ماذا؟ بشرط الحاجة، بشرط الحاجة، وأن الأب يختص بها لا تشارك الأم فيها ولا غيرها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك فيه وجوب نفقة الزوجة وأن مقدار ذلك الكفاية.
مقدار ذلك يعني في الولد والزوجة، خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، فهذا يرجع إلى الزوجة وإلى الأولاد. نعم، كما هو في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، وأن الكفاية معتبرة بالعرف بحسب أحوال الناس في زمانهم ومكانهم ويسرهم وعسرهم، وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكليلا.
يقول الشيخ: وأن الكفاية معتبرة بالعرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على العرف، قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. إذا قالت المرأة: كم أخذ، ما مقدار الذي أخذ، يقال: تأخذين بالمعروف. المعروف ما هو؟ يقول الشيخ: يختلف بأحوال الناس، يختلف بأحوال الناس والزمان والمكان والأسعار، يعني لو أخذت مثلا 100 في بلد ما تكفي شيئا أصلا، يمكن ما تكفي إلا يوم واحد أو أقل من يوم، ولو أخذت 100 في بلد آخر تكون زائدة عن الحاجة زيادة شديدة، فهذا يختلف باختلاف الزمن، باختلاف المكان، وأيضا حال الزوج من حيث اليسر والعسر، إذا كان معسر يختلف عن إذا كان موسر، فهذه ترجع إلى المعروف. وإذا أرادت المرأة تعرف المعروف في زمانها ومكانها ما، وتنظر في أحوال جهراتها ماذا يطعمن وماذا تتأمل في ذلك. وهذا شيء معروف بين النساء في الغالب، تنظر يعني في حدود ذلك، وأيضا تقيس أيضا بالحالة المادية للزوج، الحالة المادية للزوج، لأن الله قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم.
قال رحمه الله: وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكميلا فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله ولو بغير علمه، وذلك لأن السبب ظاهر. ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة، فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخن من خانك.
الآن يقول الشيخ: المنفق الذي تجب عليه النفقة على زوجه على ولده، إذا شح عن النفقة أصلا، يعني لا ينفق إطلاقا، أو تكميلا يعني مقصر، أصلا يعني لا ينفق إطلاقا، أو تكميلا يعني ينفق لكنه يقصر، ما يقدم الذي يكفي حاجتهم، فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق، لمن له النفقة مثل الزوجة يباشر الإنفاق الزوجة في إنفاقها على الأولاد، لها النفقة من جهة وأيضا تباشر الإنفاق على أولادها، فلها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها، أن يأخذ من ماله ولو بغير علمه، ولو بغير علمه. قال: وذلك لأن السبب ظاهر. هذه ننتبه لها، لأن السبب ظاهر، واضح السبب. هناك أسباب غير ظاهرة، يعني مثلا ما ذكرها العلم، شخص يطلب من شخص دين له في ذمة مثلا 1000 ريال، ثم يوم وجد محفظة نقوده وهو غافل عنها أو شيء من هذا القبيل وفيها هذا المبلغ، هل له أن يأخذ؟ الجواب: لا، يختلف عن هذه سبب ظاهر وذاك سبب خفي. هذا سبب ظاهر النفقة، لأنها يعني أمر مطلوب منه كل يوم أن ينفق على هؤلاء، لكن الدين هذا خفي، لأنه الآن يحتاج مثلا، لو كان مصرا على عدم إعطائه يحتاج إلى تقاضي، وإذا وجد التقاضي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بينة، هات البينة على أن لك في ذمته، هذا خفي ما هو ظاهر، وإذا ما عنده بينة يحلف المدعى عليه، فهذا سبب خفي. لكن نفقة هذه سبب ظاهر، لا كل يوم يحتاجون طعام وشراب، إذا تركهم هلكوا وجاعوا، هذا سبب ظاهر. ولهذا يفرق العلماء بين هذا وهذا، وقال: وذلك لأن السبب ظاهر. ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة، لا ينسب إلى خيانة، فلا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. الخيانة مذمومة مطلقا، ولهذا قال: لا تخن من خانه. ولهذا لاحظ في الآية في سورة الأنفال، قال الله جل وعلا: وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ماذا قال الله؟ قال: فأمكن منهم، ما قال فخانهم، هذا ما يجوز، هذه صفة دم مطلقا. ولهذا بقى أنا أذكر ذلك، لأن بعض العوام يأتي على ألسنتهم كلمة سيئة، يكون خان الله من يخون، يكون خان الله من يخون، هذه كلمة باطلة ما يجوز، لأن الخيانة دم، صفة دم مطلقا، تختلف عن الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله، لأن هذه على وجه المقابلة صحيحة، لكن الخيانة مذمومة مطلقا، الخيانة مذمومة مطلقا. قال: لا تخن من خانك. نعم.
قال رحمه الله: ومنه أن المتولي أمرا من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي يقبل قول،
وهذا القول هذا هو القول.
نعم أحسن الله إليك. وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه بمقدار حقه.
هذا هو القول الوسط، يعني أن ينظر إذا كان السبب ظاهر أو ماذا أو خفي. إذا السبب ظاهر أو خفي، السبب الظاهر مثل هذه النفقة هذا سبب ظاهر لها أن تأخذ، أما إذا كان السبب خفيا فليس له أن يأخذ، يطالبه ويلح عليه بإعطاء حقه، وإن لم يعطي يقاضي، يذهب إلى القاضي ويشتكي يطلب حقه. نعم.
قال رحمه الله: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان السبب ظاهرا كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم وكحق الضيف. ومنه أن المتولي أمرا من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي يقبل قوله في التقدير لأنه مؤتمن له الولاية على ذلك الشيء.
نعم، يعني هذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي من ماله ما يكفيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فالآن هي مؤتمنة، مؤتمنة، فتأخذ بالمعروف. إن أخذت شيئا زائدا عن الحاجة تكون ظلمت، تعدت الحد، فإذا هي مؤتمنة، هي مؤتمنة لها الولاية في ذلك الشيء في حدود الذي يكفيها ويكفي بنيها. نعم.
قال رحمه الله: ومنه أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير وغلب على ظن المسؤول صدقه لا يحتاج إلى إحضار ذلك الغير، وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة كما في هذه القضية، فإنه لو أحضر أبا سفيان رضي الله عنه لهذه الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي.
وهذا أيضا تنبيه مهم نبه عليها الشيخ، وهو من المسائل التي يعني تستفاد من هذه المسألة. الآن لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وتستفتي الآن ويغلب على الظن صدق يعني صدق السائل أو المستفتي، فيجيبه المفتي في حدود يعني فتوى. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها: أنا سأحضر أبا سفيان وأنظر في أمره وأخبره أنك تدعين عليه كيت وكيت وتأكد من ذلك، وإنما أجابه مباشرة. إذا غلب على الظن الصدق صدق السائل فإنه يفتى بما يغلب على الظن صدقه فيه دون إحضار الطرف الآخر، لأن هذه ليست حكم، هذه فتوى. ولهذا الحديث بعض العلم يقول أنه من قبيل الاستفتاء، وبعضهم يقول أنه من قبيل التقاضي والحكم. فإذا غلب على الظن صدقه يجاب بذلك، ولا سيما أنه لو تكلم مع الزوج بما ذكرت زوجه عنه حصلت مفسدة، وربما حصل فراق، والشريعة جاءت بماذا؟ بجلب المصالح ودرء المفاسد، ولا بد من مراعاة قواعد الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: وليس في هذا دلالة على الغائب، فإن هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء، والله أعلم.
هكذا عند الجميع ولا فيها زيادة؟ أنا أظن فيها، أنا عندي مثلك لكن أظن فيها سقط. وليس في هذا دلالة على
الغائب،
أي لأن السياق يدل على أنه حكم، الحكم ليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب، لأن قال هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء. فيظهر لأن كلمة ليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب، ومثل هذه يسبق فيها النظر عند الكتابة، مثل هذه يسبق فيها النظر لما يكون الحرف تكرر حرف الجر فيكتبه وينتقل نظره إلى الموضع الآخر، ينتقل نظره الكاتب إلى الموضع الآخر، فيظهر لي أن الكلمة هكذا وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائم، ليس في هذا دلالة على الحكم على الغائم، فإن هذا ليس بحكم، السياق يدل على ذلك، وإنما هو استفتاء كذا في موجود في
نسخة.
ها؟ نعم. أشار إلى شيء مصدرها ولا جعلها بين معكوفتين؟ لعله وقف على نسخة خطية لها، المهم أن السياق يعني يقتضي هذه الزيادة، وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب، فإن هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء. نعم.
أحسن الله ليكم. قال رحمه الله: الحديث 93 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث يتعلق بالقاضي أو الحاكم، وأن الواجب عليه أن يكون وقت الحكم ليس عنده شيء يجعل ذهنه لا يتمكن من استيعاب القضية أو النظر فيها، وسيأتي عندنا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أمور يحتاج إليها الحاكم، أمور ثلاثة حتى يكون حكمه فيها بالعدل وليس فيه خلل. ذكر أمور ثلاثة: إذا كان غضبان، والعلماء كما سيأتي معنا ألحقوا بها أشياء أيضا تؤثر مثل تأثير الغضب، يعني مثلا يكون في عطش شديد، أو مثلا في جوع شديد، أو مثلا في حر شديد، أو أرق معه هم في سبب مشكلة معينة، مثل هذه الأحوال التي لا يصفو ذهنه فيها ولا يتمكن من حسن النظر والتأمل، يؤجل القضية ولا ينظر فيها ويقضي وهو غضبان أو مهموم معه هم مقلق، أو مثلا جائع جوعا شديدا أو عطشا شديدا أو في حر شديد أو نحو ذلك. فمثل هذه الأشياء التي تشغل الفكر ليس له أن يقضي وحال فكره كذلك، بل يؤجل القضية. قال: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على أمور: أحدها نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية، وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه، وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق ويضر أيضا في قصده الحق، والغرض الأصلي للحاكم وغيره قصد الحق علما وعملا.
يقول رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدور على أمور، وذكر رحمه الله تعالى أمورا أربعة يدور عليها هذا الحديث. الأولى نهي الحاكم أن يحكم في قضية معينة بين اثنين وهو في حالة غضب. السبب في ذلك أن الغضب يؤثر على فكره، يؤثر على تفكيره، يؤثر على نظره في القضية، فإذا حكم بين اثنين وهو غضبان حكم وذهنه غير مهيئ للحكم، فلا يجوز له أن يحكم وحالته هذه، لما في الغضب من تغيير للفكر وانحراف يؤثر على الإنسان. ولهذا عموما ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الغضبان في الحديث؟ قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، قال إذا غضب أحدكم فليسكت. إذا حكم القاضي وهو غضبان قد يكون الحكم بسبب الغضب غير منضبط، لأن الغضب يغير الفكر، يغير العقل، يغير مستوى النظر في القضايا. ولهذا مطلوب منه ألا يحكم حال الغضب، بل يؤجل القضية إلى أن يسكن غضبه. نعم.
قال رحمه الله: الثاني يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي تصرف الغضب أو تخففه، من التخلق بالحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيبه وما يسمعه من الخصوم، فإن هذا عون كبير على دفع الغضب أو تخفيفه.
هذه مسألة لطيفة جدا، وتنبيه لطيف، يعني هو من حسن وجمال عناية الشيخ رحمه الله بالخلق، عناية الشيخ رحمه الله بالخلق في كل موطن. والشيخ رحمه الله تعالى في باب الأخلاق يعني كتابة وسيرة، كتب في الخلق كتابات عظيمة جدا، وأيضا سيرته، من يقرأ سيرته عجب في جمال خلقه وتعامله فيما تحدث عنها طلابه وقرابته وأولاده وجيرانه، تحدثوا عن خلق عجيب متعه الله سبحانه وتعالى به. فانظر هذه الفائدة اللطيفة التي يستخلصها الشيخ في من الحديث: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. يقول: مما يدل عليه الحديث أنه ينبغي على القاضي أن يأخذ بالأسباب التي تصرف الغضب. ومعلوم أن القاضي يأتيه أصناف من الناس، أصناف في أخلاقهم، في تعاملهم، في طريقة حديثهم، في أسلوبهم. بعضهم يثير الغضب، طريقته في الكلام وطريقته يثير الغضب. فيقول أن القاضي يعني ما استفاد من هذا الحديث أن يوطن نفسه ويهيئ نفسه، إذا دخل عليه الخصوم أن يهيئ نفسه أن فيهم من هو سيء التعامل، فيأخذ بالأسباب التي تبعده عن الغضب، هذا من جهة، أو تخفف الغضب، تخفف شدة الغضب. ما هي الأسباب؟ قال: من التخلق بالحلم والصبر والتوطين للنفس على ما يصيبه أو على ما يسمعه من الخصوم. وهذه تحتاج من القاضي إلى مران للنفس، إلى مران للنفس ودربة. النفس إذا لم تمرن وتدرب على هذه الأخلاق ما يستطيع أن يحتمل بعض التصرفات، فيشتاط غضبا ويشتد غضبا. وإن حكم وهو غضبان هذا يؤثر، لأنه كما تقدم يغير الفكر الغضب ويحرف الفكر عن حسن النظر. فإذا مما يستفاد من الحديث أن القاضي ينبغي أن يبتعد عن أسباب الغضب ويوطن نفسه، أن الخصوم فيهم من سيغضبهم، وأن طريقة بعض الخصوم فيها إثارة للغضب، فيحاول أن يوطن نفسه ويأخذ المسألة باللطف والهدوء، ويدرب نفسه شيئا فشيئا، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، استعين بالله، لأن هذه أخلاق عظيمة رفيعة جدا لا يمكن تتحقق لا لقاضي ولا لغيره إلا إذا أعانه الله ويسرها له. في الدعاء الماثور: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نعم.
قال رحمه الله: الثالث يؤخذ من هذا التعليل أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده فحكمه حكم الغضب، وذلك كالهم الشديد والجوع والعطش وكونه حاقنا أو حاقبا أو نحوهما مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب.
نعم، مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب. هذه المسألة الثالثة تؤخذ من التعليل، يعني الآن التعليل للنهي عن أن يحكم القاضي وهو غضبان، التعليل مثل ما تقدم، لأن الغضب يغير الفكر، الغضب يغير الفكر، ومطلوب من القاضي وقت الحكم أن يكون فكره حاضر. فإذا كان مثلا عنده هم شديد مقلق له ومشغل لفكره، ربما يكون الهم في بعض أحواله أشد من الغضب في شغله للفكر. فإذا لا يختص هذا بالغضب، كل ما يغير فكر القاضي، هذا ما أخذ مثل ما قال الشيخ من التعليل، كل ما كان يغير فكر القاضي ويشوش على ذهنه لا يحكم، وحالته كذلك. مثل ما الأمثلة التي ذكر، الجوع الشديد، الهم، العطش، الحر الشديد، الحر الشديد. الآن الناس أجسامهم تعودت على ماذا في الصيف؟ على المكيف البارد. إذا طفأ الكهرب، إذا طفأ الكهرب وأصبح الحر غير محتمل عند بعض الناس، وتشوش ذهنه بسبب شدة الحر. فمثل هذه يعني العطش الشديد، الجوع، الحر الشديد، أن يكون حاقنا أو حاقبا، يعني محتاجا إلى قضاء الحاجة. الحاقن والحاقب هذه كلها تتعلق بالخارج من السبيلين، الخارج من الدبر يقال لمن اشتد عليه حاقن، والخارج من الدبر يقال حاقب، يقال حاقب أو نحوهما مما يشغل الفكر، مثل أي الغضب أو أكثر من الغضب، مثل الغضب أو أكثر من الغضب. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره، وهو أنه ينبغي للحاكم ألا يحكم حتى يحيط علما بالحكم الشرعي الكلي وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي، فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة: الأول، العلم بالطرق الشرعية التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس. الثاني، أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة ويتصورها تصورا تاما، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته ويشرح قضيته شرحا تاما، ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علما احتاج إلى الأمر الثالث، وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية. فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة وقصد العدل وفق له وهدي إليه، ومتى فاته واحد منها حصل الغلط واختل الحكم، والله أعلم.
هذه المسألة الرابعة من المسائل التي يدور عليها هذا الحديث، حديث أبي بكر رضي الله عنه، وهي أن النهي، نهي القاضي أن يحكم في حال الغضب ونحوه من الأمور التي تؤثر على الفكر تغيرا وعدم تمكن من حسن النظر في القضية، يقول أن هذا النهي مقصود لغيره، لا يحكم وهو غضبان، هذا مقصود لغيره، لأن القاضي مطلوب من أن يحكم بالعدل والإنصاف، وأن ينظر نظر تام كامل في القضية من الجهات الثلاث التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا كان غضبان أو في عنده ما يشغل فكره، لا يستطيع لانحراف لقصور أو لضعف فكره وقت الغضب وتغير لتغير فكره وقت الغضب، لا يستطيع أن ينظر هذا النظر الدقيق في القضية، لا من حيث الأدلة المتعلقة بالحكم، ولا من حيث واقع المتحاكمين، ولا من حيث تنزيل الأدلة على هذه القضية. فيقول ينبغي للحاكم ألا يحكم حتى يحيط علما بالحكم الشرعي الكلي وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي. ثلاثة أمور: علمه بالأدلة هذه من جهة، وإلمامه بالقضية التي سيحكم فيها، ثم ينظر في تنزيل الأدلة على هذه القضية. ثلاثة أنواع من النظر يحتاج إليها القاضي: الأول العلم بالطرق الشرعية التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس، مثل الحديث وهو عمدة في باب القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فينظر في الأدلة. والمسألة الثانية أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة ويتصورها تصورا تاما، يسأل هذا ويسأل هذا وينظر في أبعاد القضية وأطرافها، ويدع كل واحد منهم يدلي بحجته، فإذا ألم بالقضية تماما يأتي النظر الثالث كيف يطبق الأدلة على هذه القضية المعينة. والغضب لا يمكنه من هذا النظر التام، يغير في فكره فلا يمكنه من هذا النظر. قال: فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة وقصد العدل ووفق له وهدي إليه، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. قال: ومتى فاته واحد منها حصل الغلط واختل الحكم، والله أعلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، الحديث 92، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنها وعنه وعن عائشة وعن الصحابة أجمعين. جاءت مستفتية تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالنفقة، نفقة زوجها عليها وعلى أولادها، وقيل متظلمة، جاءت تتظلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر ماذا يأمرها به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في بعض روايات هذا الحديث قدمت قبل ذلك بمقدمة تبين فيها مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته صلى الله عليه وسلم في نفسها، مقارنة لحال تلك المنزلة بما كان منها من بغض له عليه الصلاة والسلام شديد قبل إسلامها. فتقول رضي الله عنها كما جاء في رواية لهذا الحديث: لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي، قالت: والله، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما كان على ظهرها، يعني ظهر الأرض، ما كان على ظهرها أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. يعني كان في قلبي، تقول، بغض شديد، وكان أشد بيت على وجه الأرض أحب له الذل هو بيتك، مما قام في قلبها من كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب الدعاية، دعايات الكفار التي تصد الناس عن الحق. لكن لما عرفت من هو النبي عليه الصلاة والسلام وشرح الله سبحانه وتعالى صدرها للإسلام، تقول: وما أصبح اليوم، تقول رضي الله عنها: وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من بيتك. تغير تماما. وهذا له نظائر كثيرة في السيرة، يعني يأتي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، مبغضا له، لكن لما يراه ويرى سيرته ويرى أخلاقه ويرى تعامله ويرى لطفه وشمائله صلى الله عليه وسلم، يتغير تغيرا عكسيا تاما من أشد البغض إلى أشد الحب. من أشد البغض إلى أشد الحب. تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح. هذه تعد غيبة، لأن الغيبة كما جاء تعريفها في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم هي ذكرك أخاك بما يكره، وهي من كبائر الذنوب، وجاء تحريمها في القرآن في سورة الحجرات، قال الله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. فالغيبة من الكبائر، من عظائم الذنوب، ويترتب عليها مفاسد عظيمة. لكن هناك حالات تستثنى من الغيبة، فتكون جائزة لحاجة. ودل على استثنائها أحاديث، ولهذا النووي رحمه الله في كتابه العظيم المبارك الذي نقرأ فيه بعد صلاة الفجر كل يوم عقد بابا في تحريم الغيبة، وذكر الأدلة على تحريمها، ثم عقد بعده بابا فيما يباح من الغيبة بهذا العنوان: ما يباح من الغيبة. وذكر ستة أمور، رحمه الله، وشرحها وبينها، بين المراد بها، ثم أتبعها بذكر الأدلة عليها. ومن الأدلة هذا الحديث، من الأدلة التي ساق رحمه الله هذا الحديث، وحديث بئس أخو العشير، وحديث عديدة تدل على أن الغيبة تستثنى في حالات تكون مباحة لضرورة أو لحاجة تقتضي ذلك. ولهذا الشوكاني رحمه الله له كتاب مطبوع عنوانه: ما يباح وما لا يباح من الغيبة، أو ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، وفصل في هذه المسألة تفصيلا مبنيا على النصوص. والذي ذكره النووي في رياض الصالحين مما يباح من الغيبة، وذكر الأدلة عليه، ساق الأدلة عليه، وذكر أنه محل إجماع عند أهل العلم، ستة أمور هذه مستثنة، وجمعها أحد أهل العلم في بيتين يضبطان لطالب العلم ما يستثنى من الغيبة. يقول فيهما: والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة أعيد البيتين لمن أراد أن يكتب. يقول الناظم: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة أحوال مستثنة، يعني الغيبة فيها ليست حرام، الغيبة فيها في هذه الحالات، لأن الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، فهذه الغيبة فيها ليست بحرام، لأن مثل ما سيأتي عن الشيخ إن احتيج إليها، فهذه كلها عن حاجة، ليست وقيعة في الأخ، ولا تندرا بذكر معائبه، ولا استهزاء به، ولا غير ذلك من مقاصد السيئة، وإنما حاجة اقتضت ذلك. مثلا شخص ذهب إلى آخر وسأله عن شاب تقدم إلى ابنته وسأله لأن بيته إلى جوار بيته، فيعرف من حاله بعض الأمور مثلا من صلاته أو سلوكه أو غير ذلك، الجار عنده معرفة، وجاءه مستنصحا مستشيرا قال إن فلان تقدم لابنتي وأنا استنصحك، ماذا تنصحني؟ ماذا تعرف من سلوكه؟ فقال هذه نصيحة وأنا أخبرك بما أدين الله، هذا ما أراه في المسجد، المسجد إلى جوار البيت ما أراه إلا نادر، هذه واحدة. وقال أرى في سلوكياته من الأمور المعيبة كيت وكيت وكيت، هذه نصيحة. الآن الدين النصيحة، لأنه جاءه مستفت، جاءه مستشير، جاءه مستشير في أمر نكاح يطلب النصيحة. كذلك مثل هنا، يعني إذا ذهب رجل أو امرأة إلى عالم للاستفتاء، فقالت المرأة مثلا زوجي يا شيخ يفعل كذا ويفعل كذا، لا شك أن الزوج يكره أن تعدد المرأة عنه هذه الصفات، لكنها تقول ذلك مستفتية. النووي رحمه الله لما ذكر هذا قال والأولى ألا تصرح يعني بأنه زوجها، تقول لو أن رجلا يتعامل مع امرأته كذا فما الحكم، هذا في الاستفتاء. أما في التقاضي عند القاضي لا، تقول زوجي، لأنها تتظلم وتطلب الحكم، تقول زوجي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل، تذكر معائب له وتريد أن يقضي الحاكم أو القاضي يقضي في أمرها، فهذا أيضا مستثنى مما يجوز من الغيبة. وأيضا المعرف، الآن لما تجد مثلا لما تقول الأعمش أو الأعرج أو غير ذلك، بعض السلف عرف بهذا، فأنت ما تقول عيبا له، لكن لو قلت ما لو جئته باسمه سليمان مهران ما أحد يعرف، لكن إذا قلت الأعمش عرف، فأنت ما قصدت عيبه ولا الانتقاص له، وإنما ذكره قصدت ذكره بما يعرف به. ولهذا تجد في كتب الأسانيد في الأحاديث حدثنا الأعمش أو حدثنا الأعرج أو حدثنا كذا، يذكر بصفة وتكون هذه عيب، يعني في نقص مثلا في فمثل هذا من باب التعريف، مثل هذا من باب التعريف الذي يحتاج إليه، لو لم يذكر ما عرف، والمطلوب ذكره بما يعرف، لأن هذا إسناد، والإسناد من الدين، والإسناد من الدين. فإذا هناك حالات مستثنات، هناك حالات مستثنات من الغيبة، وهي مثل ما ذكر النووي في رياض الصالحين محل إجماع. والبيتان اللذان ذكرت لكما، سمعت مرة الشيخ ابن باز سئل في هذه المسألة وأورد البيتين، ثم قال رحمه الله وأعيدهما لمن أراد أن يحفظ أو قال لمن نسيت أو قال لمن أراد أن يكتب في فتوى، قال وأعيدهما لمن أراد أن يحفظ أو نسيت أو قال لمن أراد أن يكتب، ثم قال رحمه الله وهما بيتان جيدان، وهما بيتان جيدان. فالحاصل أن هذه الأمور التي في هذين البيتين هي أمور مستثنات وعليها أدلتها، ومثل ما أشرت لكم النووي رحمه الله في رياض الصالحين لما عقد كتابا في تحريم الغيبة أتبعه بباب فيما يباح منها، وذكر هذه الستة الأمور، ثم أيضا شرح المقصود بها وبينه، ثم أتبع ذلك بذكر أدلة، قالوا أنا سوق الأدلة على ذلك وساق الأدلة على ذلك. الحاصل أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح، الشح شدة البخل، وهذا ما يرضى سفيان أن يقال في أي مجلس فكيف بماذا؟ في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وعند النبي عليه الصلاة والسلام، ما يرضى ذلك، يكره ذلك قطعا، لكنها هي مضطرة محتاجة، يعني خاصة فيما يتعلق بأولادها، النفقة عليهم ما يعطيها نفقة الأولاد، فتسأل ماذا تصنع؟ تقول لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية. لاحظ الآن، وهذا موضع الشاهد لمسألة الغيبة، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاها، لو كان هذه غيبة محرمة ما تجوز لماذا؟ لنهاها النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا ما يجوز، هذه غيبة، لكن ما نهاها. فعلم من ذلك أن هذا مستثنى، قالت لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ هل أنا آثمة؟ هل علي إثم في أخذي لهذا المال الذي يكفيني ويكفي بنية بدون ما يعلم، أخذ من ماله بدون ما يعلم ما يكفيني ويكفي بنية؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال خذي بالمعروف، والمعروف هذا يختلف من مجتمع إلى مجتمع، من بيئة إلى بيئة، من أسعار إلى أسعار، يختلف. فقال خذي بالمعروف، والمعروف يعني ما يعلم بالعرف، يعني تنظر ما قرين في قريناتها مثيلاتها، كيف يطعمن، كيف يلبسن، وتأخذ من ماله ما يكفي إذا كان لا يعطيها ولا يعطي بنيها. قال خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. في رواية للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. وهذا يفيد أن الأمر في قوله خذي من ماله ما يكفيك للإباحة، أن الأمر للإباحة في قوله خذي من ماله ما يكفيك، فهذا مباح، يعني مباح للمرأة إذا كان زوجها لا يعطيها النفقة التي لها ولأولادها فتبقى في حاجة وتبقى في، فإذا أخذت من ماله ما يكفي فلا جناح عليها في ذلك، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي بنيها، وتراعي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، الله سائلها عن رعيتها. ولما وصف الله عز وجل الرجال بالقوامة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ذكر صفة النساء، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يدخل في الحفظ هذه المعاني: حفظ الفراش وحفظ المال وحفظ الأولاد والرعاية لهم والعناية بهم، هذا كله داخل، والله عز وجل سائلها عن ذلك. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.
نعم. قال رحمه الله: أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرا سأشير إلى ما يحضرني منه، أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيما تعلق به الاستفتاء والتظلم، وليس من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة، ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغير، فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره، فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة أو العامة أو لا يعرف إلا بلقبه
أو لمن
أحسن الله عليك أو لمن لا يعرف إلا بلقبه جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود.
يقول الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الحديث يقول رحمه الله أن الحديث فيه فقه كثير استنبط منها العلماء رحمهم الله تعالى فقها كثيرا، لكن يقول سأشير إلى بعض ما يحضرني من ذلك. المسألة الأولى التي ذكر المستفتي والمتظلم، وهذان من الستة الذين ذكر أهل العلم أنهم مستثنون في الغيبة، المستفتي والمتظلم. قال يجوز أن يتكلم بالصدق، يجوز أن من الحار ما حار يجوز أن اقرأ مرة ثانية.
قال رحمه الله: أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرا سأشير إلى ما يحضرني منه، أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق في من تعلق به الاستفتاء والتظلم، وليس من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة، ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغير، فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره، فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة أو العامة أو لمن لا يعرف إلا بلقبه جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود.
نعم، هذه المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها، وأن مستنبطة من هذا الحديث أن الغيبة تجوز في هذه الحال، المستفتي والمتظلم. ذكر هذين الأمرين لأن الحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن هند رضي الله عنها جاءت مستفتية تطلب فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها جاءت متقاضية تطلب حكما أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها، فهذا يجوز. لكن يقول الشيخ بقيد لا بد من مراعاته، أن يتكلم بالصدق ما يتجنى عليه ولا يصفه بما ليس فيه، فهذا من الظلم، ما من الظلم أن يأتي مستفتيا ويظلم فيذكر يعني صفات ليست في من يستفتيه أو في من يتقاضى ضده. فقال أن يتكلم بالصدق في من تعلق به الاستفتاء والتظلم، قال وليس من الغيبة المحرمة، قال وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة. المواضع المستثنيات من الغيبة هي ستة، أشرت إلى ذكر النووي رحمه الله تعالى لها في كتابه رياض الصالحين، وأيضا جمع الأمور الستة في بيتين لأحد أهل العلم. قال ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغير، فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره، فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة أو العامة أو لمن لا يعرف إلا بلقبه جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود. انظر ضوابط أهل العلم في المسألة، المرة الأولى قال بصدق، وهنا قال بمقدار ما يحصل به المقصود، يعني مقصود الفتوى أو مقصود التظلم. ولهذا أيضا نص أهل العلم أنه ما يجوز أن يزيد في أوصافه ما لا علاقة له بماذا؟ بالفتوى، أو ما لا علاقة له بالتظلم، يذكر أوصافا لا علاقة لها بالاستفتاء ولا علاقة لها بالتظلم، هذا خارج عن المقصود، مقصود الاستفتاء أو مقصود السؤال. فإذا هذا جائز، ولكن ماذا؟ في حدود الحاجة، ويكون الذكر له بما يكره بما يحصل به المقصود دون زيادة، وأن يكون أيضا صادقا في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومنه أن نفقة الأولاد واجبة على الأب، وأنه يختص بها لا تشاركه الأم فيها ولا غيرها.
نعم، النفقة نفقة الأولاد هذه واجبة على الأب، ليست واجبة على الأم ولا على غير الأم، بل واجبة على الأب، وينفق على قدر ما يسر الله له، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فعلى قدر ما يسر الله سبحانه وتعالى له ينفق على أولاده وينفق على أهله وينفق على المماليك إذا كان عنده مماليك. هذه نفقة واجبة، هذه نفقة واجبة، ومع كونها واجبة فإنها من الرجل صدقة على ولده وعلى أهله، ويجر عليها أجرا عظيما. الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبصر، أنت أبصر، انظر. لكن هذه نفقة واجبة، لما ذكر الزوج والولد والخادم المملوك قال: أنت أبصر، يعني في من تدفع إليه الدينار بعد ذلك. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنها صدقة، صدقة منه على نفسه، وصدقة منه على ولده على زوجه، وهي في الوقت نفسه واجبة عليه. فالحاصل أن النفقة نفقة الأولاد واجبة على الأب، واجبة على الأب، لكن العلماء يقولون إن هذا الوجوب بشرط الحاجة، هذا الوجوب بشرط الحاجة، يعني ما دام الولد قاصر وضعيف ولا عندها مال أو مصادر للمال ينفق عليه والده، لكن إذا كبر وصال له عمل وصال له تجارة انتهى هذا الوجه، ما يجب عليه أن ينفق عليه، لأنه استقل بنفسه وأصبح له مصدر يكتسب منها المال من وظيفة أو تجارة أو غير ذلك. إذن قوله نفقة الأولاد واجبة على الأب بشرط ماذا؟ بشرط الحاجة، بشرط الحاجة، وأن الأب يختص بها لا تشاركه الأم فيها ولا غيرها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك فيه وجوب نفقة الزوجة، وأن مقدار ذلك الكفاية.
مقدار ذلك يعني في الولد والزوجة، خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، فهذا يرجع إلى الزوجة وإلى الأولاد. نعم، كما هو في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، وأن الكفاية معتبرة بالعرف بحسب أحوال الناس في زمانهم ومكانهم ويسرهم وعسرهم، وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكليلا.
يقول الشيخ: وأن الكفاية معتبرة بالعرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على العرف، قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. إذا قالت المرأة: كم أخذ، ما مقدار الذي أخذ، يقال: تأخذين بالمعروف. المعروف ما هو؟ يقول الشيخ: يختلف بأحوال الناس، يختلف بأحوال الناس والزمان والمكان والأسعار، يعني لو أخذت مثلا 100 في بلد ما تكفي شيئا أصلا، يمكن ما تكفي إلا يوم واحد أو أقل من يوم، ولو أخذت 100 في بلد آخر تكون زائدة عن الحاجة زيادة شديدة، فهذا يختلف باختلاف الزمن، باختلاف المكان، وأيضا حال الزوج من حيث اليسر والعسر، إذا كان معسر يختلف عن إذا كان موسر، فهذه ترجع إلى المعروف. وإذا أرادت المرأة تعرف المعروف في زمانها ومكانها ما، وتنظر في أحوال جهراتها ماذا يطعمن وماذا تتأمل في ذلك، وهذا شيء معروف بين النساء في الغالب، تنظر يعني في حدود ذلك، وأيضا تقيس أيضا بالحالة المادية للزوج، الحالة المادية للزوج، لأن الله قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم.
قال رحمه الله: وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكميلا فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله ولو بغير علمه، وذلك لأن السبب ظاهر، ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة، فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخن من خانك.
الآن يقول الشيخ: المنفق الذي تجب عليه النفقة على زوجه على ولده، إذا شح عن النفقة أصلا، يعني لا ينفق إطلاقا، أو تكميلا يعني مقصر، أصلا يعني لا ينفق إطلاقا، أو تكميلا يعني ينفق لكنه يقصر، ما يقدم الذي يكفي حاجتهم، فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق، لمن له النفقة مثل الزوجة يباشر الإنفاق الزوجة في إنفاقها على الأولاد، لها النفقة من جهة وأيضا تباشر الإنفاق على أولادها، فلها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها، أن يأخذ من ماله ولو بغير علمه، ولو بغير علمه. قال: وذلك لأن السبب ظاهر. هذه ننتبه لها، لأن السبب ظاهر، واضح السبب. هناك أسباب غير ظاهرة، يعني مثلا ما ذكرها العلم، شخص يطلب من شخص دين، له في ذمته مثلا 1000 ريال، ثم يوم وجد محفظة نقوده وهو غافل عنها أو شيء من هذا القبيل وفيها هذا المبلغ، هل له أن يأخذ؟ الجواب: لا، يختلف عن هذه. هذه سبب ظاهر وذاك سبب خفي. هذا سبب ظاهر النفقة، لأنها يعني أمر مطلوب منه كل يوم أن ينفق على هؤلاء، لكن الدين هذا خفي، لأنه الآن يحتاج مثلا، لو كان مصرا على عدم إعطائه يحتاج إلى تقاضي، وإذا وجد التقاضي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بينة، هات البينة على أن لك في ذمة، هذا خفي ما هو ظاهر، وإذا ما عنده بينة يحلف المدعى عليه، فهذا سبب خفي. لكن النفقة هذه سبب ظاهر، لا كل يوم يحتاجون طعام وشراب، إذا تركهم هلكوا وجاعوا، هذا سبب ظاهر. ولهذا يفرق العلماء بين هذا وهذا، وقال: وذلك لأن السبب ظاهر، ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة، لا ينسب إلى خيانة، فلا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. الخيانة مذمومة مطلقا، ولهذا قال: لا تخن من خانه. ولهذا لاحظ في الآية في سورة الأنفال، قال الله جل وعلا: وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ماذا قال الله؟ قال: فأمكن منهم، ما قال فخانهم، هذا ما يجوز، هذا صفة دم مطلقا، هذه صفة دم مطلقا. ولهذا بقى أنا أذكر ذلك، لأن بعض العوام يأتي على ألسنتهم كلمة سيئة، يكون خان الله من يخون، يكون خان الله من يخون، هذه كلمة باطلة ما يجوز، لأن الخيانة دم، صفة دم مطلقا، تختلف عن الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله، لأن هذه على وجه المقابلة صحيحة، لكن الخيانة مذمومة مطلقا، الخيانة مذمومة مطلقا. قال: لا تخن من خانك. نعم.
قال رحمه الله: ومنه أن المتولي أمرا من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي يقبل قول.
وهذا القول هذا هو القول.
نعم أحسن الله إليك. وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه بمقدار حقه.
هذا هو القول الوسط، يعني أن ينظر إذا كان السبب ظاهر أو ماذا أو خفي. إذا السبب ظاهر أو خفي، السبب الظاهر مثل هذه النفقة هذا سبب ظاهر لها أن تأخذ، أما إذا كان السبب خفيا فليس له أن يأخذ، يطالبه ويلح عليه بإعطاء حقه، وإن لم يعطي يقاضي، يذهب إلى القاضي ويشتكي يطلب حقه. نعم.
قال رحمه الله: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان السبب ظاهرا كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم وكحق الضيف. ومنه أن المتولي أمرا من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي يقبل قوله في التقدير لأنه مؤتمن له الولاية على ذلك الشيء.
نعم، يعني هذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي من ماله ما يكفيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فالآن هي مؤتمنة فتأخذ بالمعروف، إن أخذت شيئا زائدا عن الحاجة تكون ظلمت تعدت الحد، فإذا هي مؤتمنة، هي مؤتمنة لها الولاية في ذلك الشيء في حدود الذي يكفيها ويكفي بنيها. نعم.
قال رحمه الله: ومنه أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير وغلب على ظن المسؤول صدقه لا يحتاج إلى إحضار ذلك الغير، وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة كما في هذه القضية، فإنه لو أحضر أبا سفيان رضي الله عنه لهذه الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي.
وهذا أيضا تنبيه مهم نبه عليها الشيخ، وهو من المسائل التي يعني تستفاد من هذه المسألة. الآن لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وتستفتي الآن ويغلب على الظن صدق يعني صدق السائل أو المستفتي، فيجيبه المفتي في حدود يعني فتوى. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها: أنا سأحضر أبا سفيان وأنظر في أمره وأخبره أنك تدعين عليه كيت وكيت وأتأكد من ذلك، وإنما أجابه مباشرة. إذا غلب على الظن الصدق صدق السائل فإنه يفتى بما يغلب على الظن صدقه فيه دون إحضار الطرف الآخر، لأن هذه ليست حكم، هذه فتوى. ولهذا الحديث بعض العلم يقول أنه من قبيل الاستفتاء، وبعضهم يقول أنه من قبيل التقاضي والحكم. فإذا غلب على الظن صدقه يجاب بذلك، ولا سيما أنه لو تكلم مع الزوج بما ذكرت زوجها عنه حصلت مفسدة وربما حصل فراق، والشريعة جاءت بماذا؟ بجلب المصالح ودرء المفاسد، ولا بد من مراعاة قواعد الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: وليس في هذا دلالة على الغائب، فإن هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء والله أعلم.
هكذا عند الجميع ولا فيها زيادة؟ أنا أظن فيها، أنا عندي مثلك لكن أظن فيها سقط. وليس في هذا دلالة على أي، لأن السياق يدل على أنه حكم، الحكم ليس فيها دلالة على الحكم على الغائب، لأن قال هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء. فيظهر لأن كلمة ليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب، ومثل هذه يسبق فيها النظر عند الكتابة، مثل هذه يسبق فيها النظر لما يكون الحرف تكرر حرف الجر فيكتبه وينتقل نظره إلى الموضع الآخر، ينتقل نظره الكاتب على إلى الموضع الآخر، فيظهر لي أن الكلمة هكذا، وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب، ليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب، فإن هذا ليس بحكم، السياق يدل على ذلك، وإنما هو استفتاء كذا في موجود في
نسخة.
ها؟ نعم. أشار إلى شيء مصدرها ولا جعلها بين معكوفتين؟ لعله وقف على نسخة خطية لها. المهم أن السياق يعني يقتضي هذه الزيادة، وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب، فإن هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء. نعم.
أحسن الله ليكم. قال رحمه الله: الحديث 93 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث يتعلق بالقاضي أو الحاكم، وأن الواجب عليه أن يكون وقت الحكم ليس عنده شيء يجعل ذهنه لا يتمكن من استيعاب القضية أو النظر فيها، وسيأتي عندنا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أمور يحتاج إليها الحاكم، أمور ثلاثة حتى يكون حكمه فيها بالعدل وليس فيه خلل. ذكر أمور ثلاثة: إذا كان غضبان، والعلماء كما سيأتي معنا ألحقوا بها أشياء أيضا تؤثر مثل تأثير الغضب، يعني مثلا يكون في عطش شديد، أو مثلا في جوع شديد، أو مثلا في حر شديد، أو أرق معه هم في سبب مشكلة معينة، مثل هذه الأحوال التي لا يصفو ذهنه فيها ولا يتمكن من حسن النظر والتأمل، يؤجل القضية ولا ينظر فيها ويقضي وهو غضبان أو مهموم معه هم مقلق، أو مثلا جائع جوعا شديدا، أو عطشا شديدا، أو في حر شديد، أو نحو ذلك. فمثل هذه الأشياء التي تشغل الفكر ليس له أن يقضي وحال فكره كذلك، بل يؤجل القضية. قال: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على أمور: أحدها نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية، وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه، وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق، ويضر أيضا في قصده الحق، والغرض الأصلي للحاكم وغيره قصد الحق علما وعملا.
يقول رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدور على أمور، وذكر رحمه الله تعالى أمورا أربعة يدور عليها هذا الحديث. الأولى نهي الحاكم أن يحكم في قضية معينة بين اثنين وهو في حالة غضب. السبب في ذلك أن الغضب يؤثر على فكره، يؤثر على تفكيره، يؤثر على نظره في القضية، فإذا حكم بين اثنين وهو غضبان حكم وذهنه غير مهيئ للحكم، فلا يجوز له أن يحكم وحالته هذه، لما في الغضب من تغيير للفكر وانحراف يؤثر على الإنسان. ولهذا عموما ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الغضبان في الحديث؟ قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. إذا حكم القاضي وهو غضبان قد يكون الحكم بسبب الغضب غير منضبط، غير منضبط، لأن الغضب يغير الفكر، يغير العقل، يغير مستوى النظر في القضايا، ولهذا مطلوب منه ألا يحكم حال الغضب، بل يؤجل القضية إلى أن يسكن غضبه. نعم.
قال رحمه الله: الثاني يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي تصرف الغضب أو تخففه، من التخلق بالحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيبه وما يسمعه من الخصوم، فإن هذا عون كبير على دفع الغضب أو تخفيفه.
هذه مسألة لطيفة جدا وتنبيه لطيف، يعني هو من حسن وجمال عناية الشيخ رحمه الله بالخلق، عناية الشيخ رحمه الله بالخلق في كل موطن. والشيخ رحمه الله تعالى في باب الأخلاق يعني كتابة وسيرة، كتب في الخلق كتابات عظيمة جدا، وأيضا سيرته، من يقرأ سيرته عجب في جمال خلقه وتعامله فيما تحدث عنها طلابه وقرابته وأولاده وجيرانه، تحدثوا عن خلق عجيب متعه الله سبحانه وتعالى به. فانظر هذه الفائدة اللطيفة التي يستخلصها الشيخ في من الحديث: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وهو غضبان. يقول: مما يدل عليه الحديث أنه ينبغي على القاضي أن يأخذ بالأسباب التي تصرف الغضب. ومعلوم أن القاضي يأتيه أصناف من الناس، أصناف في أخلاقهم، في تعاملهم، في طريقة حديثهم، في أسلوبهم، بعضهم يثير الغضب، بعضهم يثير الغضب، طريقته في الكلام وطريقته يثير الغضب. فيقول أن القاضي يعني ما استفاد من هذا الحديث أن يوطن نفسه ويهيئ نفسه، إذا دخل عليه الخصوم أن يهيئ نفسه أن فيهم من هو سيء التعامل، فيأخذ بالأسباب التي تبعده عن الغضب، هذا من جهة، أو تخفف الغضب، تخفف شدة الغضب. ما هي الأسباب؟ قال: من التخلق بالحلم والصبر والتوطين للنفس على ما يصيبه أو على ما يسمعه من الخصوم. وهذه تحتاج من القاضي إلى مران للنفس، إلى مران للنفس ودربة. النفس إذا لم تمرن وتدرب على هذه الأخلاق ما يستطيع أن يحتمل بعض التصرفات، فيشتاط غضبا ويشتد غضبا، وإن حكم وهو غضبان هذا يؤثر، لأنه كما تقدم يغير الفكر الغضب ويحرف الفكر عن حسن النظر. فإذا مما يستفاد من الحديث أن القاضي ينبغي أن يبتعد عن أسباب الغضب ويوطن نفسه، أن الخصوم فيهم من سيغضبهم، وأن طريقة بعض الخصوم فيها إثارة للغضب، فيحاول أن يوطن نفسه ويأخذ المسألة باللطف والهدوء، ويدرب نفسه شيئا فشيئا، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، استعين بالله، لأن هذه أخلاق عظيمة رفيعة جدا لا يمكن تتحقق لا لقاضي ولا لغيره إلا إذا أعانه الله ويسرها له. في الدعاء الماثور: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نعم.
قال رحمه الله: الثالث يؤخذ من هذا التعليل أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده فحكمه حكم الغضب، وذلك كالهم الشديد والجوع والعطش وكونه حاقنا أو حاقبا أو نحوهما مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب.
نعم، مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب. هذه المسألة الثالثة تؤخذ من التعليل. يعني الآن التعليل للنهي عن أن يحكم القاضي وهو غضبان، التعليل مثل ما تقدم، لأن الغضب يغير الفكر، الغضب يغير الفكر، ومطلوب من القاضي وقت الحكم أن يكون فكره حاضر. فإذا كان مثلا عنده هم شديد مقلق له ومشغل لفكره، ربما يكون الهم في بعض أحواله أشد من الغضب في شغله للفكر. فإذا لا يختص هذا بالغضب، كل ما يغير فكر القاضي، هذا ما أخذ مثل ما قال الشيخ من التعليل، كل ما كان يغير فكر القاضي ويشوش على ذهنه لا يحكم، وحالته كذلك. مثل ما الأمثلة التي ذكر، الجوع الشديد، الهم، العطش، الحر الشديد، الحر الشديد. الآن الناس أجسامهم تعودت على ماذا في الصيف؟ على المكيف البارد. إذا طفأ الكهرب، إذا طفأ الكهرب وأصبح الحر غير محتمل عند بعض الناس، وتشوش ذهنه بسبب شدة الحر. فمثل هذه يعني العطش الشديد، الجوع، الحر الشديد، أن يكون حاقنا أو حاقبا، يعني محتاجا إلى قضاء الحاجة. الحاقن والحاقب هذه كلها تتعلق بالخارج من السبيلين، الخارج من الدبر يقال لمن اشتد عليه حاقن، والخارج من الدبر يقال حاقب، يقال حاقب أو نحوهما مما يشغل الفكر، مثل أي الغضب أو أكثر من الغضب، مثل الغضب أو أكثر من الغضب. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره، وهو أنه ينبغي للحاكم ألا يحكم حتى يحيط علما بالحكم الشرعي الكلي وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي، فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة: الأول، العلم بالطرق الشرعية التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس. الثاني، أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة ويتصورها تصورا تاما، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته ويشرح قضيته شرحا تاما، ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علما احتاج إلى الأمر الثالث، وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية. فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة وقصد العدل وفق له وهدي إليه، ومتى فاته واحد منها حصل الغلط واختل الحكم، والله أعلم.
هذه المسألة الرابعة من المسائل التي يدور عليها هذا الحديث، حديث أبي بكر رضي الله عنه، وهي أن النهي، نهي القاضي أن يحكم في حال الغضب ونحوه من الأمور التي تؤثر على الفكر تغيرا وعدم تمكن من حسن النظر في القضية، يقول أن هذا النهي مقصود لغيره، لها يحكم وهو غضبان، هذا مقصود لغيره، لأن القاضي مطلوب منه أن يحكم بالعدل والإنصاف، وأن ينظر نظر تام كامل في القضية من الجهات الثلاث التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا كان غضبان أو في عنده ما يشغل فكره، لا يستطيع لانحراف لقصور أو لضعف فكره وقت الغضب لتغير فكره وقت الغضب، لا يستطيع أن ينظر هذا النظر الدقيق في القضية، لا من حيث الأدلة المتعلقة بالحكم، ولا من حيث واقع المتحاكمين، ولا من حيث تنزيل الأدلة على هذه القضية. فيقول ينبغي للحاكم ألا يحكم حتى يحيط علما بالحكم الشرعي الكلي وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي. ثلاثة أمور: علمه بالأدلة، هذه من جهة، وإلمامه بالقضية التي سيحكم فيها، ثم ينظر في تنزيل الأدلة على هذه القضية. ثلاثة أنواع من النظر يحتاج إليها القاضي: الأول العلم بالطرق الشرعية التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس، مثل الحديث وهو عمدة في باب القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فينظر في الأدلة. والمسألة الثانية أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة ويتصورها تصورا تاما، يسأل هذا ويسأل هذا وينظر في أبعاد القضية وأطرافها، ويدع كل واحد منهم يدلي بحجته، فإذا ألم بالقضية تماما يأتي النظر الثالث كيف يطبق الأدلة على هذه القضية المعينة. والغضب لا يمكنه من هذا النظر التام، يغير في فكره فلا يمكنه من هذا النظر. قال: فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة وقصد العدل ووفق له وهدي إليه، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. قال: ومتى فاته واحد منها حصل الغلط واختل الحكم، والله أعلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.